وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فالكلام لا يزال في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية في مقدمة كتابه. فقلنا في هذا الأمر يتعرض صاحب الكفاية لبيان عدة أمور: حقيقة الواقع، أقسام الواقع، بيان الموضوع له الحروف، وبيان الموضوع له الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، وبيان الموضوع له الضمائر وأسماء الإشارة. وكنا بصدد بيان رأي صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في المعنى الموضوع له الحروف والأسماء الموازية لها. فقلنا نبين كلامه رحمة الله تعالى عليه في عدة مقدمات، وانتهى بنا الحديث إلى المقدمة الرابعة. في هذه المقدمة أورد صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه على نفسه إشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنك يا صاحب الكفاية ذهبت إلى عدم وجود فرق بين المعنى الموضوع له الحروف والمعنى الموضوع له الأسماء. فقلت كلمة من موضوع لنفس المعنى الذي وضع له كلمة الابتداء، والفرق الموجود بين الكلمتين ليس في ذات المعنى الموضوع له اللفظان، وإنما هو في جهة عرضية تعرض ذلك المعنى في مقام الاستعمال، وهي اللحاظ الآلي بالحروف واللحاظ الاستقلالي
بالأسماء،
ولحاظ الشيء خارج عن ذات الشيء، وتعدد اللحاظ في الشيء لا يوجب أن يتعدد. ألا ترى أن الكار حقيقة واحدة وتارة نلحظه في نفسه وأخرى نلحظه حالة في الجوهر، واختلاف لحاظه لا يوجب تعدد حقيقته، لا يوجب تعدد حقيقته؟
نعم.
كذلك الأمر في معنى الحروف والأسماء الموازية لها. هذا ما تقوله يا صاحب
الكفاية.
فذات المعنى الذي وضعت له كلمة من هو بعينه المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء. وإذا كان الأمر كذلك
لجاز
استعمال الأسماء في موقع الحروف، لأنه سوف تكون الأسماء مرادفة للحروف، ويجوز استعمال اللفظ مرادف في موضع مرادفه، مع أننا نجد عدم جواز ذلك. لا يجوز أن نستعمل الأسماء في موضع الحروف، فلا يصح لغة أن نقول بدل سرت من الأحساء إلى البطيس سائر أنا ابتداء أحساء انتهاء بطيس، وعدم صحة الاستعمال دليل على أن المعنى الموضوع له الحروف يختلف عن المعنى الموضوع له الأسماء، ولهذا لم يصح استعمال هذا مكان ذاك. هذا هو الإشكال، وبينه رحمة الله تعالى عليه بقوله: إن قرأت على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولازم الكون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين. صح استعمال كل منهما في موضع آخر. وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة كما واضح. وأجاب رحمة الله تعالى عليه بقوله: قال الفرق بينهما إنما هو باختصاص كل منهما بوضعين، حيث أنه وضع الحرف ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بما هو حال لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الواقع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع آخر، وإن اتفقا فيما له الواضع. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقومته. السؤال الذي نريد أن نجيب عليه في درس اليوم: هو ما هو مراد صاحب الاتصال في جوابه هذا؟ صاحب الاتصال لما أجاب ما هو مقصوده ومراده ومحط نظره الشريف في هذا الجواب؟ هنا الشراح اختلفوا في تحديد مراده بسبب وجود غموض في عبارته، والكفاية في الأعم الأغلب يوجد في عبارتها غموض. وقد ذكرت احتمالات ثلاثة في تحديد مراده رحمة الله تعالى عنه. الاحتمال الأول هو الاحتمال الذي عبر المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عنه، وهو أن صاحب الكفاية يريد أن يقول: صحيح الحروف موضوعة لنفس المعاني التي وضعت لها الأسماء، إلا أن الواضع، ولنفرض أنه يعرض بالتحطاط، أو الله تبارك وتعالى بناء على أن الواضع هو الله، الواضع استعبد على مستعملين الحروف والأسماء أن لا يستعمل الحروف إلا إذا لاحظ المعنى في اللحاظ الآن، وأن لا يستعمل الأسماء إلا إذا لاحظ المعاني باللحاظ الاستقلالي. وهذا الشرط هو سبب عدم صحة استعمال الأسماء، عدم صحة استعمال الأسماء في موضع الحروف. وإذا كان المراد صاحب الكفاية هذا الاحتمال، فالإشكال عليه واضح. ولهذا أورد عليه الأمير بدائي بأن الشرط لا يخرج لنا عدم صحة استعمال. نحن نجد أن استعمال الأسماء في موضع الحروف استعمال خطأ، لا استعمال حقيقي ولا استعمال
مجازي
خطأ. فكيف يمكن أن نخرج هذا الخطأ بمجرد اشتراط الواضع على المستعملين أن لا يستعملوا إلا أن تلاحظوا اللحاظ الآل أو اللحاظ الاستقلال؟ مخالفة شرط الواضع غاية ما يترتب عليها حرمة تكليفية فيما إذا كان موضع، إذا قلنا الوضع هو الله، ولا يترتب عليها حتى حرمة تكليفية إذا كان الواضع هو يعرض الأحوال الذي لم يحكم الشارع بوجوب الالتزام بشروطه في الواقع. فهذا الاحتمال لا ينفع لدفع ضائلة الإشكال، ونحتاج لاحتمال آخر. وبهذا نصل إلى الاحتمال الثاني، وهو الذي ذكره صاحب المنتقى رحمة الله تعالى عليه كأحد احتمالات الثلاثة. وذهب الشهيد الصادق إلى أنه هو مراد صاحب الكفاية، وإن شاء الله نبين لماذا الشهيد جزم بأن هذا هو مراد صاحب الكفاية في آخر الدرس سنتره. الاحتمال الثاني هو أن يكون مراد صاحب الكفاية أن عدم صحة استعمال الأسماء مكان الحروف هو تعدد الواضع، بنحو يكون استعمال الحروف في موضع الاسم استعمال لللفظ فيما وضع له لكن بدون وضعه، وكذلك استعمال الأسماء في موضع الحروف استعمال لللفظ فيما وضع له ولكن بدون وضعه. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك فيما إذا كانت العلقة الوضعية نفس الواضع مقيد في الحروف باللحاظ الآل، ومقيد في الأسماء باللحاظ الاستقلال. فالمعنى الموضوع له فيهما في الحروف والأسماء مطلق ذات المعنى، لم يقيد باللحاظ الآل وباللحاظ الاستقلالي، وإننا الذي قيد بهذين اللحاظين نفس الوضع. فالعلقة الوضعية تحققت بين كلمة من ومعنى الابتدار في ظل اللحاظ الآلي. وكلمة الابتدار تحقق الوضع بينها وبين معنى كلمة مال، ولكن في ظل اللحاظ الاستقلالي. ففي ظل اللحاظ الاستقلالي لا يوجد لفظ أوضح لمعنى كلمة من إلا لفظ الابتدار. وفي اللحاظ الاستقلالي لا يوجد لفظ موضوع لكلمة الابتدار إلا كلمة من. وهذا نظير أن يكون عند شخص ولد فيقول وضعت له في النهار اسم محمد، ووضعت له في الليل اسم علي. الارتباط هنا وضع لمعنى واحد وهو الولد، ولكن وضعهما ماذا؟ متعدد، وذلك وضع مقيد بالنهار وضع محمد، ووضع مقيد بالليل وهو علي. وتعدد هذا الوضع يوجب أن يكون اسم علي ليس موضوعا للولد في النهار. فإذا ناديت الولد قلت له يا علي نهارا، أنت استعملت اللفظ في نفس المعنى الذي وضع له، ولكن بدون وضع لا يوجد رابع. وكذلك إذا استخدمت محمد بالليل فإنك استخدمت اللفظ فيما وضع له، ولكن بدون وضع. والأمر كذلك فيما إذا استخدمت الاسم في موضع الحرف، أي استخدمت الاسم من دون اللحاظ الاستقلالي، فإنك وإن استخدمت اللفظ في موضع له ولكن بلا وضع، لأن شرط الوضع اللحاظ استقلال، وأنت لم تلحظ المعنى في اللحاظ الاستقلالي. وهذا هو الذي يخرج لنا خطأ استعمال الأسماء في موضع الحروف، لأن هذا الاستعمال غير خاضع للوضع اللغوي. استعمال الابتداء في موضع من استعمال بلا وضع في اللغة العربية، ولهذا يكون استعمال خطأ. السر في شعورنا بخطأ الاستعمال مع وحدة المعنى الموضوع له هو عدم تحقق الوضع فيما تستخدم الاسم في موضع الحروف. وبهذا يندلع إشكال المحقق النائم، لأن المحقق النائم كان يتصور أن مراد صاحب الكفاية الشراف بالمعنى الموجود في باب المعاملات التزاما بالتزام، فقال مخالفة هذا الالتزام لا يترتب عليه إلا حرمة تكليفية فيما إذا كان الوضع هو اللغة، ولا يخرج لنا خطأ الاستعمال. باحتمال الثاني يقول ليس مراد صاحب الكفاية ذلك، وإنما مراده أن هنالك قيد أخذ في الواقع، وبسبب هذا القيد صار استعمال الاسم في موضع الحروف بلا وضعين. ولما كان بلا وضعين صار الاستعمال خطأ واضح. تعالوا إلى الاحتمال
الثالث صاحب المنطقة أيضا
نبينه سريعا. الاحتمال الثالث هو ما ذكره السيد المرحوم صاحب المنتقى رحمة الله تعالى عليه.
وسيد الشهيد أيضا.
السيد الروحاني رحمه الله يقول يحتمل أن يكون مراد صاحب الكفاية جواب آخر غير الجواب الأول وغير الجواب الثاني، حتى يتضح هذا الاحتمال أذكر مقدمة. الطيون عند علماء الأصول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القيد الذي يكون هو والتقيد به داخلان مع الحصة. مثال ذلك الركوع في الصلاة، فإن المولى تبارك وتعالى لم يأمر بطبيعي الصلاة، وإنما أمر بالصلاة المتقيدة بالركوع. صحيح أم لا؟
صحيح.
وأيضا الركوع داخل في الصلاة، فإن حقيقة الصلاة عبارة عن تكبير، قراءة، ركوع، سجود إلى آخر الأجزاء. فهنا القيد وهو الركوع والتقيد به داخلان في الصلاة. فالمطلوب مجموع ثلاثة أمور: الحصة والقيد والتقيد. وهذا القيد هو الذي يصطلح عليه بالجزء. إذا قيل جزء فيقصد به القيد الذي أخذ هو مع تقيده في الحصة المأمور بها شرعا. القسم الثاني من القيود هي القيود التي أخذ التقيد بها وهي لم تؤخذ. نظير ماذا؟ نظير الطهارة في الصلاة. فإن الصلاة المأمورة أو المأمور بها ليس طبيعي الصلاة من دون طهارة. صحيح أم لا؟
صحيح.
فهي متقيدة بالوضوء، ولكن هل الوضوء جزء من الصلاة أو هو شرط خارج عن الصلاة؟
شرط خارج عن الصلاة.
أحسنتم. فهنا القيد خارج ولكن التقيد به داخل، وهذا ما يصطلح عليه بالشرط. الفرق بين الشرط وبين الجزء أن الجزء القيد فيه داخل والتقيد، أما الشرط فقط التقيد داخل دون القيد. القسم الثالث من القيود هذا قسم عجيب. أي
نعم،
ولكن هو غير داخل وكذلك التقيد غير داخل. حتى يكتب هذا القسم أذكر مثالين. المثال الأول الرواية الشريفة التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إمامة أمير المؤمنين بقومه لما سئل عن خاصف النعل. رض مثلا قال النبي هنالك إمام سيكون من بعدي، فقيل له من هو يا رسول الله؟ فقال خاصف النعل. فخرج الصحابة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله فرأوا أمير رسول الله صلى الله عليه يخصف نعلا. هنا خص النعل قيد جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا القيد ليس داخل في موضوع الإمامة ولا التقيد به داخل في موضوع الإمام، وإنما هو عنوان مشير أراد به النبي صلى الله عليه وآله أن يحدد الأمير المؤمنين، فبين أن الإمام هو ذاك المقارن لخص النعل، من دون أن يدخل خص النعل والتخير بخص النعل في موضوع الإمام. فليس الإمام أمير المؤمنين زائدا خص النعل أو زائدا التقيد بخص النعل، هو الإمام خص النعل أو لا
يخصر،
فليس هذا القيد دخيلا ولا التقيد به دخيل في ثبوت الحق وهو الإمام.
فقط العنوان المشير للتهديد.
المثال الثاني، هذا هو المثال الذي يذكره السيد الروحاني رحمة الله تعالى عليه، وهو قولك الإنسان نوع. إذا قلت الإنسان نوع، في الواقع هنا يوجد قيد لثبوت النوعية للإنسان. ما هو ذلك القيد يا شيخ يوسف؟ ذلك القيد هو الوجود الذهني، فإن الإنسان في الخارج لا يكون كليا، وإذا لم يكن كليا لا يكون نوعا، لأن النوع هو الكل الذي يقال على الأفراد المتشقة في الحقيقة. فإذا عندنا قيد هنا وهو قيد اللحاظ الذهني، ولكن هل هذا القيد أخذ في الإنسان؟ هل الوجود الذهني أخذ في الإنسان؟
لا،
لو أن الوجود الذهني أخذ في الإنسان لعاد إشكال ماذا؟ جزئية الإنسان، لأن الوجود الذهني كالوجود الخارجي يوجد ماذا؟ تشخص الموجود. فليس الوجود الذهني ولحاظه قائد داخل في الموضوع ولا التقييد به داخل في الموضوع، وإلا لكان جزئي، غايته جزء من وجود الذهني لا من وجود خارجي. نعم، هذا الحكم ثابت لا حال كونه موجودا في الذهن من دون أخذ قيد الوجود الذهني، والذي يرشدك إلى صحة هذا المعنى هو أن الإنسان الذي نقول نوع يحمل على الأفراد الخارجية، صحيح أم لا؟
صحيح.
بينما لو كان مقيد باللحاظ الذهني لكان فقط ذهني لا يطبق على الخارج، فاللحاظ الذهني موجود والحكم لا يثبت إلا للإنسان الملحوظ باللحاظ الذهني، ونقل من دون أخذ قيد الوجود الذهني أو التقيد بالوجود الذهني. ذكرت لكم مثالين، مثال عرفي ومثال فلسفي ذكره صاحب المنطقة حتى يشرح لكم هذا القسم الثالث من أقسام القيد، والذي يحقق العراق بالحصة التوأم. ما معنى الحصة التوأم؟ يعني الحصة المقارنة للقيد من دون أخذ القيد والتقيد، واضح؟ إذا اتضح هذا المعنى صارت هذه المقدمة جلية. نأتي إلى مطلب صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في الاحتمال الثالث يقول لنا الحروف موضوعة لنفس المعاني التي وضعت لها الأسماء، ولكن وضعت لتلك المعاني حال استعمال هذه الحروف في معناها المذكور بالاتحاد الآلي، بحيث يكون اللحاظ الآلي هو الحال المقارن لوضع الحروف لهذه المعاني من دون أن يكون داخلاً اللحاظ الآلي في المعنى الموضوع له، وأيضاً من دون أن يكون داخلاً في الواقع. فالوضع مطلق، وأيضاً الموضوع له مطلق، ولكن هذا الواضع مقترن باللحاظ الآلي من دون أن اللحاظ الآلي. ونفس هذا الكلام نقول بفعل أسمى، وبناء على هذا التفسير سوف يكون الوضع وضع الحروف والأسماء سوف يكون الوضع أحد من حيث المعنى. فعندنا وضع تحقق في ظرف اللحاظ الآلي، وعندنا وضع تحقق في ظرف اللحاظ الاستقلالي، وليس الوضع الأول مقيد باللحاظ الاستقلالي أو الآلي، وكذلك الثاني ليس مقيداً باللحاظ الاستقلالي. فكما أن المعنى الموضوع له مطلق، كذلك الواضع مطلق. نعم عندنا قيد، لكن غير داخل في الوضع، غير داخل في المعنى الموضوع له، إنما هو مقارن وضع في الحروف لذات المعنى ولكن حال لحال آلي، ووضعت الأسماء في ذات المعنى ولكن حال لحال
استقلالي.
واضح؟
نعم شيمان. هناك
هذا الاحتمال لو كان هو مراد صاحب الكفاية فهو ظاهرا لا يدفع الإشكال، لا يدفع الإشكال. لماذا؟ لأنه إذا كان وضع كلمة من غير مقيد باللحاظ الآلي، وكذلك معناها، فإنه سوف يصح استعمال من في موضع الاسم. وكذلك إذا كان كلمة الابتداء وضعها مطلق غير مقيد باللحاظ الاستقلالي ومعناها أيضا مطلق غير مقيد باللحاظ الاستقلالي سوف يصح استعمالها في موضع الحرف. ما الذي يوجب خطأ استعمال الاسم في موضع الحرف حينئذ؟ إذا كان استعمال الاسم في موضع الحرف في نفس المعنى ووفق الوضع اللغوي لإطلاق الواضع وعدم تخصيصه باللحاظ الاستقلالي، ظاهرا إذا كان هذا هو مراد صاحب الكفاية الإشكال لا يندفع، فالإشكال يندفع فيما إذا كان مراده الاحتمال الثاني فقط، مضافا إلى أنه مبتلى بإشكال في نفسه. وعنوز لكم هذا الإشكال وأفتح لكم بعنوانته مجال التأمل. ذلك الإشكال هو أنه هل يمكن أن نتعقل الحصة التوأم والقسم الثالث من القيود في المفاهيم الذهنية بلحاظ ما في الخارج نتعقل كما في مثال خاصة؟ نعم، فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له حقيقة خارجية بقطع النظر عن خص النعل ولحاظ خص النعل، فنتعقل أن يؤخذ خص النعل مجرد مقارن عنوان مشير. ولكن هل يمكن أن يكون ذلك في المعاني الذهنية مثل معنى كلمة من ومعنى كلمة الابتداء فنقول هذا المعنى مقيد أو وضعه الذي هو أمر اعتباري قائم بنفس المعتبر من العملية الاعتبار، هل يمكن أن نقول أن ذات المعنى أو الواضع أخذ فيه قيد ولكنه ماذا غير داخل ولا يتقيد به داخل؟ هل هذا معقول في نفسه أو ليس بمعقول؟ هذا سؤال للتأمل. بارك الله فيكم، تعالوا إلى عبارة صاحب الكتاب. قال رحمة الله تعالى عليه: إن قلت قلت الفرق بينهما، بين كلمة من وبين كلمة الابتداء الذي أوجب خطأ استعمال الابتداء في موضع من، إنما هو في اختصاص كل منهما بوضعه. جعل لكلمة من وضع يختلف عن وضع كلمة الابتداء، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحال فراد منه معناه لا كذلك. لم يوضع الحرف بالابتداء بما هو ابتداء في نفسه، وإنما بما هو حالة في غيره، قائم بغيره، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه ذا المرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الواضع، الفرق وين؟ مو من جهة أنه هنالك شارط من قبل الواضع، لا، بس الواضع يختلف. الواضع متعدد بحيث يكون استعمال الحروف في موضع الأسماء بلا وضع، لا أنهم بوضعين، ولكن فيه مخالفة لشرط الواضع. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الواضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر وان اتفق فيما له الواضع، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان نحو اراده المعنى لا يكاد يكون لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته و مقوماته. تقدم فيما سبق أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي عرضان يعرضان المعنى ولا يوجبان تعدده في ذاته،
كما أن لحاب البياض تارة في نفسي وتارة في الجوهر لا يوجب أن يكون متعددا في نفسه. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. إن شاء الله واضح المطلب اليوم.
ولكن كثير. 3 جمع ديكتان 3 جمع.